بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف اليوم مع آيتين في سورة النور، في قوله تعالى الآية 30 و 31: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والآية التي بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الآيات بعد أن ذكر الله جل وعلا آداب الاستئذان ذكر هاتين الآيتين لعلاقته المباشرة، ولأنه يقطع طريق الزنا ويدخل في ذلك دخولا أوليا. إذا استأذن الإنسان إلى بيت وأذن له أن يغض بصره، لأنه أحيانا قد يفاجأ بامرأة لم تنتبه أو غير ذلك، فأن يغض بصره في هذا الجانب. فإذا هو إجراء ومنهج شرعي لإقامة مجتمع نظيف. ولذلك مرة أخرى أيها الأخوة، سورة النور اسمها سورة النور. الثوب الذي ينقى من الدنس لا بد أن يقى نقاء تاملا. النور لما يكون نورا صافيا كل ما يحجب عن النور فهو يضعف النور، يضعف الرؤية، فهي سورة النور. ولذلك تواصل هذه الآداب وهذه الأحكام الشرعية، ومن أعظمها غض البصر للرجال والنساء. وردت بعض أسباب النزول نظرا لضعفها وعدم ثبوتها، فإنني أتجاوزها ولم تثبت. فالله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الغض أيها الأخوة، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، ليس هو الإغماض. ما قال قل للمؤمنين يغمضوا أبصارهم، لكنه قال العلماء هو أن يقلل من رؤيته، في لا يرى إلا ما يحتاج إليه. ومنه أيضا صرف النظر كما بين العلماء، لكلام كثير في كلمة غض، لكن هنا أنه ليس المراد أن يغمض، إنما الغض الانصراف منها، فأن يغض عما يرى أي أن ينصرف عنه أو يقلل رؤيته. فهي قالوا مرحلة بين فتح العين كاملة وبين الإغماض، وهذا أمر معروف. وليقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال حديث عبد الله بن جرير البجلي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. هذا نوع من الغض لأنك انصرفت عنه. قال ويحفظوا فروجهم، ذكر العلماء أن هذه العبارة ويحفظوا فيها معناها أن الإنسان يحفظ فرجه حتى لا يراه أحد، وفي الوقت نفسه أيضا أن الإنسان أيضا هو إيماء للإنسان للمؤمن أيضا ألا يرى ولا ينظر إلى عورة غيره. ذلك أزكى لهم. سبقا قلت لكم في مقدمة هذه السورة من أعظم السور التي ركزت على تزكية القلب هي هذه السورة، مع أن القرآن كله يصب في هذا الاتجاه صراحة أو إيماء. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، لاحظوا استخدام أزكى هنا. طبعا ليست على بابها أن من أفعل التفضيل أن المقابل لو أنك لم تفعل هذا فإنه ليس لا، إنما يستخدم أفعل التفضيل أحيانا من باب أنه هو المشروع، له عبارة عن كمال الطهارة والنقاء. فليأتي برزق منه وليتغير، ينظر أيها أزكى طعاما، ابعث أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أفضل أنواع الطعام، وليأتي به. وهو من باب أولى أيضا أن يتضمن أنه ما يأتي بشيء محرم أو رديء. فلذلك أيضا أمر الرجل والمرأة بهذا، ويدخل في هذا النظر إلى المرجان وغيرهم. غض البصر أيها الأخوة، يقول العلماء أقوى الحواس ارتباطاً بالقلب هو البصر، ارتباط القلب بالبصيرة. ولهذا قال العلماء: من غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته. ثم قالوا: إن الإنسان إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام فهو لما سواها أحفظ، وبخاصة مع داعي الشهوة. فاتقوا فراسة المؤمن، ومن أسباب الفراسة أيها الأخوة هو غض البصر، يجعل الله في قلب الإنسان نور وفراسة. فمن أراد أن تقوى فراسته فليغض بصره. مرة أخرى لفتة هنا: النظر إلى المحرم يجعل على القلب غشاوة وحاجز وظلمة بمقدار هذا النظر. الفراسة والبصيرة منبعها من أين؟ من القلب. فإذا خالط القلب ظلمة ضعفت، كهذه المرآة، هي الآن بمقدار صفائها تكون الرؤية، وبمقدار ما يكون فيها من غبش ستضعف الرؤية. فهو استدلال دقيق من العلماء أن من حفظ بصره عن المحرم قوى الله بصيرته، ومنها الفراسة، لأن بصيرة يرى رؤية. وهذا مشهور حقيقة من العلماء الربانيين الذين حموا أبصارهم فحموا قلوبهم فأنار الله قلوبهم فصارت رؤيتها قوية وإضاءتها قوية. فتجد هذا النور الآن بمقدار الزجاجة، النور من الداخل هو النور، لكن الزجاجة الآن التي بعد المشعل للكهرباء على حسب نظافتها وقوتها يكون امتداد النور. ألا تلاحظ أنت الآن في السيارة تقود سيارتك تلحظ النور ضعيف أحيانا في الليل، فماذا تفعل؟ تقف وتغسل أيضا مرآة السيارة، الإنارة، حتى أنتم تعرفون بعض السيارات الآن فيها مساحات للإنارة، ليس مساحات الزجاج، هذا غير مساحات الزجاج. ليش؟ لأن هي الرؤية بمقدار ما تريد الرؤية تكون بعيدة نظف، مع أن الزجاجة ليست هي التي تنير، الزجاجة هو حائل وسيط. فكذلك القلب هنا، القلب هو القلب لكن تحجب رؤيته بمقدار ما فيه من ظلمة. ومن أعظم ما يحجب رؤيته ويشوش على نظره هو إطلاق البصر في المحرمات للصور إلى غير ذلك. ولهذا جاء كلام العلماء: ومن غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته. ثم اختلف العلماء وقل المناتي أيضا قل من يغضه من أبصارهم، هل من بيانية أو تبعيضية للجنس؟ كلام طويل للعلماء، يهمنا منه أنها ليست بيانية. إما قالوا إنها للتبعيض، أن يغض من أبصارهم يعني يغض بعض بصره ليس كل البصر، يعني لا يغمض. نعم. وبعضهم قال أنه يغضها لما قالوا تبعيضية عن أشياء وأشياء جاز له أن يرى فيها، كاضطرار الطبيب لأن يرى يكشف على امرأة، أو الشاهد أو القاضي ليرى وجه امرأة ليثبت أنها فلانة أو غير ذلك. هذا قول، لكن فإذا هذا هو القول الراجح أنها ليست بيانية، ولأن قالوا من معنى الغض كما قال ابن عاشور هو النقصان، أي ينقص من النور، ينقص من إضاءته، كما أحيانا في بعض الكشافات لها مقياس، قد تكون قوية جدا وقد تنقص من رؤيتها، فكان يقول انقص من رؤيتك، غضوا من أبصارك منه، يعني كما تقول قلل هذا النور، قلل من هذا النور، النور قوي، خفف من النور، وهكذا حتى ما يزعج البعيد ويرى البعيد. ولهذا هناك من قال إنها صلة كما قلت لكم، والله أعلم، لكن هذا من أفرز ما ذكر في هذا الأمر. فأيضا من هذه الوقفات السريعة محافظة على الوقت، يقول عن أخرج الحاكم وصححه عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله أثابه إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ما كان لدي وقت لتخريج هذه، ووردت أحاديث بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة. كما في غض البصر في هذا الجانب. وبين العلماء متى يكون الغض وفرقوا فيه، يرجع إليه في مواضع لأن الوقت لا يسعفنا بتفصيل متى يجوز الإنسان يرى إلى امرأة لا تحل له. ذكرت لكم منها، قالوا الشاهد، القاضي، الطبيب عند الضرورة. لكن يا أخوان، ما دون أتكلم عن الطبيب عند الضرورة، الآن مع كل أسف يوجد أطباء يولدون النساء أي يرون فروجهن دون ضرورة. والأسوأ أنا في رأيي من هذا أن بعض الآباء أو الأزواج يذهب بابنته أو زوجته إلى المستشفى وهو يعلم أن فيها رجال سيولدونها، مع أنه يوجد نساء قبل وجود المستشفيات أصلا، قبل 50 سنة أو 60 سنة ما كان يولد تسمى القابلة إلا امرأة، ولم يفكروا يوم الأيام يرون من أكبر الحرام أو العار أن وين، بل الرجل يرى أنه من العيب أن يولد امرأة ولا يعرف هذا. ومع ذلك كثير من الناس بس الذين ولدوا وعاشوا تولد نساء، مع أنه ما ليس كاليوم في مستشفى ولو أنه في حالة اضطرار ممكن في عصر الاضطرار يأتي الرجل، لكن متى الآن ليست حالة اضطرار أبدا، أصبح كأنه أمر عادي جدا. بل أسوأ من أقول إنه عادي أن البعض يفضل أن يولد زوجته رجل. سبحان الله، لا نحن نناقش رؤية الوجه المرأة، فكيف رؤية فرج المرأة؟ كيف يرون؟ العلماء لهم كلام، هل يرى الرجل فرج زوجته أو لا يراه؟ وهل ترى المرأة؟ هذا كلام لا أريد أدخل فيه الآن، لكن قيل هذا، حتى بعضه قال لا يجوز، وذكروا بعض الأشياء التي لا تصح، أن من رأى فرج زوجته يصاب بالعمى أو العمش، كل من استقباح هذا الأمر. لا يفهم مني هذا أنني أقول حكم، فكيف يسلم الرجل زوجته أو ابنته لرجل ينظر إلى عورتها؟ أسوأ ما يكون النظر، مع وجود لم تكن ضرورة. أنا لم أتحدث عن امرأة أصيبت بتعسر، وممكن هذا الأمر. أذكر ذهبت مرة من المرات المستشفى، مستشفيات، أحد الأخوة زوجته على وشك الولادة، فقال لا يمكن يولدها إلا امرأة، فقرروا أن يولدها والمرأة فيها عند إشكال، يعني ربما قد يحدث إشكال تعسر. فماذا جاءوا؟ والله أذكر رأيتهم، وكان أحد المستشفيات لا أسمي، جاءوا بمستشفى أعلى من فريق طبي من الرجال ينتظر أنها إن تعثرت سيتدخل، لم يدخل، وفعلا ولدت المرأة ولم تتعثر. ممكن، ليس هناك مستحيل، لكن الناس تساهلوا مع كل أسف، عادي ينزل زوجته وذاك فقط آخر عمر بها، من ولدها لا يبالي في هذا الأمر. فلذلك ويحفظوا فروجهم، حتى الجاهلية لا يقبلون بهذا، عار هذا. فالإسلام جاء ليحفظ فرج المرأة وعورة المرأة. هذه مسائل أقول إخوان الغيرة ذهبت عند كثير من الناس مع كل أسف. من هذه أيضا الوقفات يقول سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. اختلف العلماء ما هو الذي ظهر منها، هناك طبعا من قاله الوجه والكفين واليدين، وهنا الكفين فقط إلى غير ذلك. ولكن القول الراجح في هذه الآية، لأن يريد أنهي الآية في الوقت المحدد، أنه ما يظهر منها ما يصعب ستره. امرأة خرجت عليها عباءتها وعليها لباسها الحشمة الكاملة، هل كل النساء كاملة ما ترى حتى على يديها جوارب وعلى قدميها؟ ألستم تلاحظون أن بعض النساء يمكن فرق بين أحدها أخرى، هذه أجمل من الأخرى، مع أنه ما بدأ منها أي شيء. هذا الذي ظهر منها، ما في حيلة، ماذا يفعل؟ لابد منه، هذا خفف الله عنا، هذا المراد إلا ما ظهر منها. ظهر الذي ظهر، كان عاد طويلة أو بدنها أو شيء من ذلك، لم تتعمد التجمل أو التطيب، لا، شيء يظهر، ما يخالف. بعض الناس يعرف هذا العاقل، أن شيء يظهر، هذا الذي عفي عنه، وليس ما ظهر منها الوجه والكفين، وسآتي له بعد قليل. نعم، أقول للعلماء كلام طويل ومختلف، لا أرى أنني أناقش فيه وهذا الأمر. أيضا لما ذكر الله جل وعلا إلا لبعولتهن، في سؤال لماذا ما ذكر العم والخال؟ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوان أو أبنائهن. أتعرفون الآيات التي الآياتنا؟ طيب ما ذكر العم والخال مع أنهم محارم؟ بعض العلماء قال استنباط فيه نظر وفيه ضعف، أنه لأن العم كل من ذكر فأولاده محارم، فالأب أولاده محارم، الجد أولاده المباشرين طبعا محارم لأنهم أعمام، الابن أولاده محارم. قالوا إلا العم فأولاده ليسوا محارم لله، واحدة عمها ابنه ليس محرم، خالها ليس محرم، فقالوا لم يذكر مع أنه داخل في الحكم إيماء، لأنه قد يصف ابنة أخيه أو ابنة أخته إلى أولاده، لكن هذا كلام فيه نظر وفيه ضعف وعليه استدراكات كثيرة. لكن قال العلماء لا، إنما ذكرهم لأنهم لهم الحكم، فالعم كالأب كما ورد، بل إن يعقوب عليه السلام يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فعد إسماعيل الذي هو عمه قبل أن يعد والده الذي يعقوب الذي هو إسحاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبي مثله. وبعض العلماء قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هذا قول طبعا أنه المقصود بعمه آزر وليس أبوه، فسماه أب مع أن القول الراجح أنه أبوه آزر لأن هذا نص القرآن. الشاهد أن الأب العم يسمى أب، قال فهو داخل في الحكم لم يحتج إلى أن نفهم. قالوا كذلك الخال أيضا يدخل في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والخالة واردة، والخالة واردة في الحديث المشهور وحديث صحيح في قصة علي وحمزة في ابنتهم، قال والخالة واردة عند من تكون، فمن باب أولى أيضا أن يكون الخال يعني كالعم. هذا استنباطات بعض العلماء والله أعلم في عدم ذكرهم، لكن القول بالقول الآخر قلت فيه نظر. أو نسائهم، ما المقصود بنسائهم؟ بعض العلماء قال المراد به أو النساء، ولكن القول الراجح أنه لا يساوى بين النساء المؤمنين وبين النساء الفاسقات فضلا عن الكافرات، بل بعض العلماء حرم أن ترى الكافر المرأة الكافر المرأة إلا كما يرى الرجل المرأة، لأنه لا تطلع على عورات النساء المسلمات، وخاصة هنا نأتي نقول لما ربما النساء الكافرات لقد يدلن على أشياء في المرأة. فللعلماء كلام طويل، هل يجوز الكافر أن ترى من المرأة مثل ما ترى المؤمنة؟ لا أستطيع، الموضوع طويل ويحتاج مزيد من التحرير، والراجح أنها ليست كهية لكن ليست كالرجل، لأننا الآن بلي الناس بنساء في بيوتهم خادمات وقد تكون كافرة، لا نقول إنها كالرجل الذي من الشارع الأجنبي يعني، ولكن نقول ليست كابنتها وأختها أو خالتها أو نساء، لا يمكن فرق. ولذلك ما جاءت أو نسائهن إلا لمعنى بليغ مزيد من التحفظ والاحتياط حتى عن هؤلاء النساء، ويلحق بذلك كما قلت الفاجرات والفاسقات وغير ذلك ولو كنا داخلات الإسلام. أو ما ملكت أيمانهن، في خلاف هل يشمل الرجل والمرأة إذا كانت المرأة عندها مملوكة أو مملوك كلهم؟ لا، قال العلماء المراد به ملكت أيمانهن من نسائهن، فعطف على نسائهن المؤمنات أيضا. أما الرجل إذا كان مملوكا فالقول الراجح ما يطلع على سيدته كما يطلع المرأة الأخرى، لأنه ليس معصوما من أن يقع عليها، بل قد يكون أشد لخلوه بها والفتنة. فقالوا القول الراجح في المسألة أن المقصود بها النساء ملكة أيمانهن من النساء لتأكيد هذا المرء، والله أعلم. قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو النساء. التابع قال هو الذي يكرر الدخول وهو فاقد للإربة أي لشهوة الجماع، قال أما لأنه كبير السن أو صغير يعني أو غير ذلك أو معروف أنه مجبوب أو نحو ذلك، قالوا بشرطين: أن يكون من التابعين الذين يكثرون الدخول على النساء، وثانيا أيضا أن يكون ليس له أي حاجة بالنساء إطلاقا. هذان شرطان حتى يدخل في هذا الحكم الشرعي. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، قال العلماء هذا التقييد مهم، لأن الطفل قد يعتبر 13 14 طفل، قالوا لا لم يظهروا على عورات النساء، ما يعرف العورة، أبو سنة وسنتين ما يعرف العورة، فهذا هو الذي أرد، فهذا القيد مهم جدا. أو الطفل الذي لم يظهروا على عورة، ويقال العلماء لو كان عمره 7 سنوات ولكنه قد ينظر إلى النساء نظرة فيها شهوة لا يجوز له ذاك. بل الآن بعض الناس ما تحتاج المرأة لا يقولون حتى يبلغ 15، بعضهم 13 12، قد يكون أشد وإن كان لم تظهر علامات البلوغ. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بينه وبين ابنه عبد الله كل 13 سنة، يعني على أقل تقدير نقول إن عبد الله بن أن عمرو رضي الله عنه تزوج عمره 12 سنة وبعد سنة جاءه ابنه، مع احتمال أنه يكون تزوج قبل ذلك. لذلك أحيانا قد يكون نسمى طفل عمره 10 سنوات 11 سنة وعنده رغبة وإن لم يبلغ، لأن البلوغ له أحكامه كما تعلمون. فجاء القيد أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. شريعة حددت هذا الأمر بدقة بدقة متناهية، مجرد ضرب الرجل لابد أن يحدد، ما يكون تضرب بقوة. فأخذ العلماء منها كل شيء يظهر الزينة، سواء ضرب الرجل بالخال أو شيء باطن كالطيب أو غير ذلك لا يجوز. ولهذا ذكر العلماء، لماذا الآن تلاحظون الجدل في عبات الكتف ولا عبات الرأس؟ حقيقة ما أعرف هذا الأمر، غير موجود عندي، فسألت إحدى الأخوات من قريباتي من محل، قلت لها ماذا هذا الجدل؟ قالت التي تلبس عبات من هذا النوع من عباء الكتف يظهر صدرها وبعض مفاتنها، بعكس التي تلبس العبات على الرأس. هذا صحيح، هذا إظهار لما يظهر، هذا الذي جاء. ولكن هناك وسائل أخرى، أن قد إذا لبست أحيانا ولبست عليها خمار أسدلته إلى ركبتيها قد يغطي هذا الأمر، فإذا تم اللباس وكان ساترا يختلف الحكم. يشترط في الحجاب بكلمات سريعة المشروع ستر جميع البدن بما في الوجه، ألا يكون الحجاب في نفسه زينة فاترة. الآن طلع علينا هذه البدعة هو النقاب يا أخوان، والله ما عاد النقاب الذي في الشرع، هذا أصار فتنة، لو أن المرأة شد خطورة لو كشفت وجهها أقل خطورة من هذا النقاب، تظهر جميع هذا الأمر كما ترون، أجمل ما في المرأة هو وجهها أو عفوا عيناها، ثم يقول هذا النقاب، أي نقاب هذا؟ فلذلك فقد يكون أحيانا الحجاب أشد زينة، أن يكون صفيقا ثخينا لا يشف. الآن ألبسة ضيقة جدا شديدة فتنة والعياذ بالله. أن يكون فضفاضا واسعا غير ضيق، ألا يكون مبخرا أو مطيبا، ألا يشبه ملابس الرجال، ألا يشبه أيضا ملابس الكافرات كما هو واقع الآن، ألا تقصد به الشهرة. كل هذه شروط ذكرها العلماء 8 شروط، ولهيئة كبار العلماء اللجنة الدائمة فتوى فيها أيضا 8 شروط يطلبها الإنسان من الموقع بيان اللباس المشروع، والله المستعان يطبق، لا أقول يطبقه على النساء، يبدأ بتطبيقه على بيته بس، والله من نجا هنيئا له، والله من يجد أن في أن ابنته أو زوجته أو أخته أو أمها الآن تطبق هذه الشروط الثمانية هنيئا له والله. بدأت أحوال، كانت نساء كاسيات عاريات، أصلح الله الأحوال. قال العلماء الزينة الخفية، قالوا كالتطيب وغير ذلك كما أشرت قبل قليل. أخيرا مسألة كشف الوجه أختمها وإن كان الوقت، اسمحوا لي 3 دقائق أو 4 بالكثير. الآن تجد مفتين يقول لك مسألة كشف الوجه مختلف فيها، بل الأسوأ أن أقول لك أن جمهور العلماء والمذاهب على كشف الوجه، هذا غير صحيح. الصحيح أيها الأخوة، اتفق العلماء على أن تغطية المرأة لوجهها أولى، لاحظوا أولى، واختلفوا في وجوبها. وثمة قول متأخر بالإباحة أنه يباح الكشف من غيره، وهو ضعيف، بل هو قول جديد لم يرد عن السلف. والصحيح أن جمهور العلماء وجمهور أئمة المذاهب على وجوب تغطية الوجه. والعورة التي وردت المرأة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة ليس فيه، الحديث الذي ورد في هذا إلا وجه والديها المقصود به في الصلاة، وليس كما يؤوله البعض في السوق. نأتي لبعض كما قال الإمام ابن القيم: العورة عورتان، عورة في الصلاة وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه واليدين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك. ولذلك المستثنى هو الوجه والكفان في الصلاة لأنهما ليس من العورة. قال البيضاوي والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة. والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، وعليه فلا يصح أبدا ما قد يذكره بعض الناس بل بعض طلاب العلم من ذهاب جمهور العلماء على جواز كشف الوجه واليدين. فبالإضافة إلى كونه جهلا بمواقف العلماء، هو كذلك جهل بحقيقة الخلاف بينهم. ولذلك نقول إن أكثر أهل العلم فيما عدا العصور المتأخرة هذه على وجوب تغطية المرأة لوجهها، ولا سيما عند رقة الديانة، بل نقل الإجماع على أمرها بتغطية وجهها مطلقا عند عدد من الأئمة. ويتفق الأئمة، لاحظ، على أنه ممن قال بأنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، يتفقون على شرط إذا أمنت الفتنة. ثم من أقوى الأدلة التي سبقا ذكرت لكم القواعد من النساء: ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يعني تصورون المرأة أن تخرج بدون ثوب، هل هذا وارد؟ المقصود هذا قالوا دليل صريح في سورة النار: القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن أي خمرهن. لأن لا يمكنك ترى امرأة تكشف صدرها، يعني هذا المراد بالآية لو قلنا على جواز كشف أو تكشف رأسها للناس، لا يمكن أن يكون هذا هو المراد، المقصود هو الوجه. ومع ذلك يقول: وإن يستعفف خير لهن، وهي امرأة كبيرة لا تشتهى ولا ترجو نكاحا. هذا دليل نص في المسألة. أذكر بعض الأقوال: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأن النظر مظنة الفتنة. نقل النووي في روضة الطالبين، أذكر لكم من عدة مذاهب، نقل النووي في روضة الطالبين عن الإمام الشافعي رحمه الله جميعا اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، كما نقل رحمه الله عن الإمام الجويني إمام الحرمين اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات. وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى 844 اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، حتى لا يقال سافرات، المقصود سافرات كاشفات، سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق، نقله الشوكاني في نيل الأوطار. وحكى العلامة أيضا السهانفوري اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره. والأئمة والحنابلة يرون تغطية الوجه، ومن يرى منهم أن غير عورة كالحنفية والمالكية أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة. هذا من يرى منهم، مع أن أيضا ثبت هنا إذا تعقيب من ثبت عند الحنفية والمالكية أن وجه المرأة عورة، إذا ما دام عورة فإنه هنا يجب أن يغطى. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجميع: وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها أن تستره إلا من ذي محرم. وقال مفتي باكستان الشيخ محمد الشفيع الحنفي: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب، ويستثنى من ذلك العجائز لقوله تعالى: والقواعد والنساء. وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير: وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء. وقال العلامة بكر أبو زيد: ولم يقل أحد في الإسلام، يقول العلامة أبو زيد رحمه الله، ولم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما كما نقل غير واحد من العلماء. وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا، فهي موجبة لسترهما لو لم يكن هناك أدلة أخرى على وجوب سترها حتى لو لم تكن فتنة. حكى الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار المتنقبات لئلا يراهن الرجال، إلى أن قال: إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن مترقبات. وهذا دليل جميل أن ولا تنتقب المحرمة، معناه أن الأصل أن عليها غطاء إلا النقاب، على العلماء دليل أن المرأة تنتقب إلا استثناء من النقاب فقط عند الإحرام. وقال أيضا الحافظ العيني: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يستران وجوههن عن الأجانب. وقال الغزالي في إحياء الدين: لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن متنقبات. وقال الشيخ بكر أبو زيد: لما نزلت هذه الآية حجب النبي صلى الله عليه وسلم وحجب الصحابة نساءهم بستر وجوههن وسائر البدن وزينة المكتسبة. الحقيقة الشاهد. قال أيضا محمد أبو حيان الأندلسي: وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عين واحدة. نعم. وقال فضيلة الشيخ محمود التواجري: ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه بقوله: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وبعد أبعد ذلك يأتي من يقول إن المسألة مجرد خلاف أو أن جمهور العلماء يرون كشف الوجه، هذا كلام غير صحيح. وكما نقلت هذه النقل من مذاهب مختلفة أنهم مجمعون عند وجود الفتنة وفساد الناس ويجوب أن تستر المرأة وجهها. ماذا نقول عن اليوم؟ كيف خروج النساء الآن متبرجات متجملات متطيبات؟ أختم كما ختم الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.